تقبل الله منا ومنكم ومنهم من الصائمين وحققنا بحقائق الصيام. الحمد لله الذي أكرمنا بملة الحق وأرسل إلينا نبي الهدى سيد الخلق الذي جعله الله تعالى في البرايا أطهر وأصدق وأعلى وأسبق. اللهم أدم صلواتك على جامع الصفات الكمالية ومعدن الأسرار الربانية ومنبع الفيضانات العرفانية وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله السوية وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا من التأمل لبعض معاني آيات ربنا في الزهراوين الغراوين البقرة وآل عمران. وقفنا في أوائل سورة النساء وهي سورة مدنية يوحي اسمها بمكان التوجيه والعناية من الرب بهذا الصنف من بني آدم ومحل لفت النظر أيضا إلى ما ينبغي أن تحمله العقول والمشاعر نحو النساء من بني آدم تولى الحق ذكر أخبار وأحكام تتعلق بهن وسمى السورة سورة النساء وهي سورة مدنية من السور التي نزلت بعد هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم افتتحت بيا أيها الناس. وبهذا تعلم أن قول من يقول أن ما كان في أول يا أيها الناس مكي وما كان في أول يا أيها الذين آمنوا مدني غير صحيح ولا مضطرد. فهذه السورة مدنية وقد روى الإمام البخاري وغيره عن عائشة أنها قالت ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع أهل السيرة أنه لم يبني بها إلا في المدينة المنورة. وفيها آية نزلت بمكة في حق حامل مفتاح الكعبة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولكن القول الأصح عند أهل أصول التفسير أن ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل بمكة المكرمة. فعلى هذا القول الأصح السورة كلها مدنية. وعلى القول الثاني بأن ما نزل بمكة مكي وما نزل بالمدينة مدني فالسورة مدنية إلا هذه الآية فمكية. هذه السورة هي إحدى السبع الطوال السبع الطويلة من السور في القرآن الكريم من سورة البقرة وما يليها السبع السور الطوال. سماها صلى الله عليه وآله وسلم بالسبع الطوال أشار إلى ذكرها في عدة وقايع وعدة أحاديث ومنها ما في مسند الإمام أحمد بن حنبل وهو أيضا في رواية الحاكم والبيهقي. يقول تقول عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أخذ السبع الطوال فهو حق عالم من علماء الأمة. إذا أحسن أخذ هذه السور السبع الطوال وعرف ما فيها وتأمل ما فيها وحظي بنصيب من العلم الذي فيها فهو حبر. من أخذ السبع الطوال فهو حبر. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتني بقراءتهن في لياليه. فلنسأل ليالينا خصوصا بعد رمضان جعل الله من آثار قبولنا عمارة ليالينا البواقي بالقرآن. فقد جاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يروي الإمام عبد الرزاق المصنف عن بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات عندها ليلة، فقام في الليل فتوضأ وصلى فقرأ السبع الطوال في ركعة واحدة، قرأ السبع الطوال في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، ما أجلها من ركعة صدرت من أكرم الخلق وأعرفهم بالخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل فيها السبع الطوال كلها، وفي اعتنائه بهذا تروي لنا السنة أيضا لما جاء عند ابن خزيمة وعند أبي يعلى وعند ابن حبان وعند الحاكم وعند البيهقي عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه يقول: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة شيئا، أي ألم به ومرض، فأصبح فقيل له: يا رسول الله، إن أثر الوجع عليك لبين، ظهر عليه أثر ما نزل به من ألم جسده الكريم والمرض الذي نزل به صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أما إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال، أي في الليلة هذه، لأن فيها وجيع مريض، قد قرأت هذه السبع الطوال. فلفت أنظار أتباعه وأمته إلى الصلة بالكتاب والاهتمام به والاعتناء به حتى في وقت الوجع والمرض. أما إني على ما ترون بي بحمد الله قد قرأت السبع الطوال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذه السورة بيان واضح لأحكام الإرث، حتى كان يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما روى عن ابن أبي شيبة: من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب وما لا يحجب، علم الفرائض، عرف علم الفرائض، أمرتكز علم الفرائض في هذه السورة، كما أن فيها علوما واسعات وذكر لوقائع وحادثات. يقول ربنا تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا مربيكم، بداية خلقكم من الطين، من رباه؟ من جعل لها الحمأ؟ من جعلها حمأ مسنونا بعد أن بللها بالطين؟ من حولها إلى صلصال كالفخار؟ من نفخ فيها الروح؟ ثم جعل نسلها من سلالة من ماء مهين. التربية لك في عالم الأرواح ثم في عالم الأجساد وأنت نطفة وقعت في رحم أمك، من تولاك؟ من تولى تربيتك؟ اتقوا ربكم، وحولك من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، ثم كسى العظام لحما، هو نواة وأصل هذا اللحم الذي موجود فيك الآن، ثم نفخ فيك من روحه وأنزلك ويسر لك السبيل بشرا سويا، لا تعلم شيئا فجعل لك السمع والبصر والفؤاد. اتقوا ربكم، لما هذه الانطلاقات في غرور بشيء مما وجدتم أو تيسر أو تسبب أو تسخر لكم في نسيان أصل تكوينكم وحقيقة حاضركم في من يدبر الأمور مما حواليكم؟ اتقوا ربكم. الذي خلقكم من نفس واحدة فرد من الأفراد كونه ثم جعل انتشار هذه الأعداد الكبيرة بكل ما تقوم به وتزخر به في العالم من هذا الفرد. فيا من أدهشتهم الكثرة ارجع إلى البداية، تخرج من حيرة غيك إلى هدى رشدك. لما تنقطع بهذه الكثرة وما تقول وما تفكر وما تعمل وما تصنع وما تخترع وتنسى البداية من نفس واحدة؟ من هذا الذي من النفس الواحدة أوجد هذه النفوس؟ إن بدائع آياتي في هذا الإيجاد أحق بأن تأخذ منا التفاتة العقول من كل ما تعمل هذه الأنفس المخلوقة المصنوعة المكونة المخترعة. أفتذهب إلى الظل وتنسى الذات؟ أتذهب إلى الأثر وتنسى المؤثر؟ ما أقل عقول المغترين بما تحدث هذه النفوس في العالم من أفكار وخطط ومصانع واختراعات وأجهزة، هذا أثر، فأين المؤثر؟ هذا فرع، فأين الأصل؟ هذه أعراض، فأين الجوهر؟ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يردد هذه الآية في كثير من المواطن عند التذكير والتعليم، وعلم الصحابة أن يجعلوها في خطبة الحاجة كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه سيدنا عبد الله بن مسعود. يخرج عن ابن مسعود ابن أبي شيبة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في السنن، يخرجون عن ابن مسعود يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، فأما خطبة الصلاة فالتشهد، وقد اعتنى بتعليمهم التشهد حتى كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. قال وأما خطبة الحاجة فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول عبده ورسوله. قال ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال وآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا سخطه وغضبه الموجب لعقابه الذي لا يطاق وعذابه الذي لا يقدر عليه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي بيده الأمر كله، الذي خلقكم من نفس واحدة آدم عليه السلام وخلق منها زوجها حواء أمنا عليها السلام، خلقها وبدأ خلقها وتكوينها من ضلع من أضلاع أبينا آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال وخلق منها زوجها، فيا أيها المتحدثون عن المرأة وعن حقوق المرأة وعما يتعلق بالمرأة، إن كنتم تريدون المغالطة لتسخروا المرأة سلاحا لإفساد القيم والمجتمعات وضياع الأخلاق والسير، فحسبكم الله ونحن سائلون الحق أن يكشف هذا الغي والعوار والضلال لعقول من حمل الشهادتين وهو مغتر بكم. وإن أردتم أن تتكلموا عن قدر أو مكانة للمرأة فإن ربنا ورب المرأة ورب كل شيء قد ربانا على اعتبار المرأة منا وفينا وعنا جاءت الانفصال بيننا وبينها وخلق منها زوجها، ما جاءت من مكان ثاني. أتوصوننا بما كان منا؟ نحن أحرص عليه. إنما نحتاج في التوصية والنظر فيما كان من خارجنا فيما كان من غيرنا، أما ما كان منا فنحن إذا نظرنا إلى هذه الحقيقة أحرى وأحق بأن نعرف الحق لهذه المرأة من كل متجول بالأباطيل منا. فمن قوم المشكلة بيننا وبين ما كان منا؟ ومن قوم الفرقة؟ ومن ردنا إلى صنفين متعاديين؟ أهو الذي يخدم المرأة أم هو الذي يضرها؟ أهو الذي يعزها أم هو الذي يهينها؟ قد أخذنا عن أنبياء الله أنها منا وفينا وحدة متحدة وصلة متصلة، فمتى تفرقنا حتى نكون في واقعنا مجتمعاتنا جمعيات لحقوق ذات؟ فلتقم مقابلها جمعيات لحقوق الآخر، فليتقاتلوا، فليعيشوا على تدابر وعلى تصادم وعلى تصارم أهاده عيشة التقدم أو الرفاهية أو الخير. الأصل كله منحط عند هذا المدعي، ولكن الأصول عند من آمن بالله ورسوله أن المسألة لا فرق لا تفريق لا تصادم لا تباعد، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ثم يا معشر أهل العالم منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فشي وحدة أكبر من هذا؟ شي وصل أقوى وأشد من هذا؟ فكل رجل وكل مرأة بعد ذلك منهما، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، حتى لم يفتح الباب للرجال بعد ذلك أن يقولوا نحن الأصل، بل ليقولوا أنت منهما لا من واحد منهما. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والواقع أيضا يشهد بذلك، لكن لا ندري لما نضطر بعقولنا المتالنة من الحق تعالى استبيان هذه الحقائق الواضحة، لأن نتنزل إلى الخوض في شيء واحد من شيء واحد من الاثنين، جاءوا ما يجي رجال من واحد ما يجي حرمة من واحد، هذا أمر معلوم. وأصلا في مرأة تجي من دون رجل، وإلا في رجل يجي من دون مرأة، أصلها مشتبكة متصلة اتصال وثيق في أصل الخلق والتكوين. فمن ذا الذي حولنا إلى حزبين وحولنا إلى صنفين متعاديين؟ ولما أراد سبحانه وتعالى أن يبرز في العالم امرأة بمعجزة أبعد عنها صنف المرأة وجعلها تبرز من الرجل وهي حواء من آدم. فلما أراد أن يبرز رجل أبعد عنه الرجل وأبرزه من صنف المرأة وهي مريم، عيسى بن مريم. وبعد ماذا عندنا؟ لحمة جاءت واحدة والخالق واحد وأنزل المنهاج الواحد، أنزل آدم وحواء من الجنة، اهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ماشي رجل ولا مرأة؟ من أين جاء التفريق؟ عباد الشهوات، عباد النزوات، عباد طغيان التسفل والانحطاط والرذيلة أثاروا مشكلة لا أصل لها. وإلا فالمنطق بالفطرة، ثم منطق كل وحي نزل من السماء يوجب أداء حق الصانع في كل صنعة، ويخص نوع الإنسان ذكرا وأنثى بميزات وخصائص في الكرامة ليست لغيره، ويحرم الظلم لا لجنس الإنسان وحده بل ينزل منه إلى مختلف أصناف الحيوانات ويحرم ظلمها وإيذاءها. فإيش المشكلة؟ المشكلة جهلنا بشرائع الله، انقطاعنا عن أنوار الله، بعدنا عن منهج الله، هذا هو المشكلة. وفي وجود هذه المشكلة وجد الذين يستحدثون المشاكل من لا شيء إمكانيتهم وفرصتهم ليحدثوا هذه المشاكل، ثم يتحول الأمر في النهاية أن جميع التحرر والتقدم والتطور يحول المرأة إلى فاقدة للحياء وللقيم، والرجل كذلك، وليكون بعد ذلك منحطين إلى أسفل الدرجات، ولتكون سلعة ولتبعد عن كل معاني الحشمة والحجاب والحياء، وتبدي زينتها ومحاسنها، وانتهت العلم والثقافة في أنها كشفت عورتها وانتهينا خلاص. باقي هذا بعد هذا ما عاد شيء. إذا وصلنا إلى أنها كشفت عورتها تقدم المجتمع. فليعج بعد ذلك بالأتعاب والأنكاد والتفكك الأسر وبلاء المجتمعات وتعب المرأة، ولكنه متقدم قد تبرجت تريد بعد ذلك، ها؟ ولتعيش في أماكن التقدم لا تشم رائحة رئاسة عشرات السنين ومع السنين، لكنها قد تبرجت فهي متحررة لا تحتاج إلى شيء، خلاص تحررت، ما هي في الشارع مرمية. ما يمكن أن تساق إلى الفحشاء بدوافع نزواتها بلا قيمة، ما قد تقطعت أوصالها بحقيقة الأسرة وتكوين القويم للمجتمع. فهذا في نظري كثير من الأدعياء هو التقدم للمرأة والتحرر والتطور وأبلوغها إلى حقها. وخلق منها زوجها وبث منهما من الاثنين رجالا كثيرا ونساء، ورتبت سبحانه وتعالى بحكمته قيام الأنساب في رجوع الطفل ذكرا أو أنثى إلى الأب ثم رتب النداء في القيامة على نسبتهم إلى الأمهات، فاعتبر في أحكام الشريعة اعتبارات في الدنيا، يا فلان بن فلان، فإذا وصل الآخرة يا فلان بن فلانة. عجب. وفي هذا لطف آخر وستر، فكثير من يظن أنه ولد هذا وليس ولده، لكن الأم هي الأم، لا يمكن أن واحدة أخرى تقول أنا ولدت هذا. فأقام الانتساب إلى الأب في عالم الدنيا ليتأفف الناس من مظاهر تغيير النسبة وظهور شنيعة الجريمة، وجعل النداء بالنسبة للأم في الآخرة سترا منه على عباده ورحمة بها جل. ففي كل الحالين هو بعباده رحيم، وهو عليهم شفيق، وهذا هو الأصلح لهم في الدنيا، وذاك هو الأصلح لهم في القيامة. أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كثير أكثر. واتقوا الله الذي تساءلون، وفي قراءة تساءلون به، تكون مسألتكم به فتسألون بالله. والأرحام، أي واتقوا الأرحام كما تتقون الله تعالى أن تعصوه، فاتقوا الأرحام أن تقطعوها فهي من معصية الله، وإنها يقطع الله قاطعها معلقة بقوائم العرش. اللهم إني بك فلا أقطع، يقول لها الله: أما يرضيك أن من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا مراقبا عالما مطلعا حافظا حارسا، ينظر ويرى ويسمع ويعلم ما توسوس به أنفسكم، وما تتحرك بأعضاؤكم، وما تنويه قلوبكم، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم يا رقيب ارزقنا حسن مراقبتك، واجعلنا ممن يخشاك في السر والعلانية، واجعلنا من أهل تقواك الذين لهم العاقبة، واحشرنا في زمرة المتقين، وادفع عنا البلايا ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. تفضل بغفران كل الذنوب، نكون جميعا من الفائزين، الفوز الأكبر، نزحزح جميعا عن النار وندخل الجنة. اللهم ثبتنا على الاستقامة، وتحبنا بالكرامة، وبارك في اجتماعاتنا، وأعظم لنا الانتفاع، وثبتنا على ما تحب، واجعلنا في من تحب، بارك لنا في قبالنا عليك، وارزقنا القبول منك، وثبتنا على طاعتك وتقواك، حنن علينا روح حبيبك محمد، وثبتنا على اتباعه ظاهرا وباطنا، وادفع به الآفات عن نواصل أحوال أمته، وكشف غممهم، واجل الظلم والنقم عنهم، واجعلنا من أنفعهم لهم وبركهم عليهم، وانفعنا بهم عامة وبخاصتهم خاصة، وحول أحوالهم إلى أحسن حال، واختم لنا بالحسنى، وانت راض عنا في لطف وعافية.